الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه قناتكم قناة دبي، وهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء هذا المساء المبارك آيات من الجزء 13. القرآن العظيم كان محل عناية نبينا صلى الله عليه وسلم، فعليه أنزل القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ورث الصحابة تلك العناية النبوية بكتاب رب العالمين، ثم نقلوها إلى جيل التابعين ومن بعدهم، حتى ظهر في الأمة في صدرها الأول من جعل القرآن 30 جزءا، ومضى عليه عمل المسلمين إلى اليوم، وأخذوا ذلك من فاتحة الكتاب حتى سورة الناس. الجزء 13 من كتاب الله جل وعلا يبدأ بقول الله جل وعلا في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وينتهي عند آخر آية من سورة إبراهيم، قال الله تبارك وتعالى فيها: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويفتتح الجزء 14 بفاتحة سورة الحجر. نحن في لقائنا المبارك هذا سنعمد إلى بعض آيات في إطلالات عامة إجمالية حول بعض الآيات من الجزء 13 من كتاب ربنا. قال الله عز وجل في فاتحة هذا الجزء: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه الآية جاءت بعد آيات شهيرة في سورة يوسف، ذلك أن الملك لما عبر له يوسف الرؤيا أحب أن يراه، ولم يكن يطمع الملك في شيء أكثر من ذلك، فبعث إليه رسولا. لكن الملك فوجئ أن يوسف لم يقبل أن يخرج من السجن. قال الله عز وجل: فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك. ربك هنا بمعنى الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أي أن نبي الله أراد أن تظهر براءته. عاد الرسول إلى الملك فأخبره، فاستدعى الملك النسوة وأخذ يسألهن. هنا أظهر الله الحق على لسان امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز: الآن، أي في ذلك الحين بعد أن مضى على القضية ما مضى من دهور وأيام، قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. وفي هذا براءة لنبي الله جل وعلا، وأيما براءة، أنا راودته عن نفسه. ثم قال الله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. فقول الله عز وجل: وما أبرئ نفسي، يجب الاتفاق أولا على أنها معطوفة على قول الله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم ننظر فيما قاله أئمتنا الكبار من أهل التفسير في لمن يسند هذا القول، فذهب كثير منهم إلى أن هذا القول يسند إلى امرأة العزيز، فهي برأت يوسف وأخبرت زوجها أن شيئا من ذلك الذي كان يخافه لم يقع، وإن وقع الطلب، أنا راودته عن نفسه، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأن قولها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إخبار بالقصور الذي ورد منها. وهذا القول ارتضاه كثير من أهل العلم من المفسرين، بل انتصر له الإمام القرطبي رحمه الله انتصارا جاء في معنى قوله عن القول الثاني: ذلك لا نختاره ولا نقبله، أي القول الآخر. ما القول الآخر؟ القول الآخر أن قول الله عز وجل: الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه، هنا ينتهي الكلم المسند إلى امرأة العزيز، ثم يأتي كلم آخر: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ويصبح قول الله عز وجل في التفسير الآخر: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، عائد على نبي الله يوسف. فيصبح ليعلم ذلك عائد قالوا في خطاب يوسف إلى الملك، وهذا عندي بعيد بعض الشيء. أنا أتفق معهم أن السياق يعود إلى يوسف، لكنه لا يعود في خطابه للملك. يعني بعض العلماء يقول إن قول الله عز وجل ذلك ليعلم، أي ليعلم الملك أنني عندما رددت الرسول لأجل كذا وكذا وكذا. والحق أن هذا وإن كان مقبولا، لكن ما هناك ما هو أرجح؟ الذي هو أرجح أن يصبح المعنى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي أنني طلبت من الملك أن يحضر النسوة وأن يقيمن الشهادة وأن يعترفن بالخطأ بالخطيئة حتى يعلم زوج المرأة، حتى يعلم العزيز أنني لم أصل إلى أهله بسوء، فيطمئن أولا على أهله ويطمئن أخيرا على وفائه له عندما قال لامرأته عندما أدخلني عليها أكرمي مثواه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم يقع مني خيانة بزوجتي وهو غائب عنها. لماذا؟ لأنني أعلم وأنا نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله أن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأنا أقول هنا تفسيرا، وأن الله عز وجل في قوله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين بعيد جدا أن يكون مفردة من مفردات امرأة العزيز. فإذا عطفنا عليها قول الله عز وجل وما أبرئ نفسي، هذا من باب الأدب، من باب الحياء، من باب عدم الدلالة على الله عز وجل بالعمل الصالح. وهذا ديدن الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى. وفي ذلك في أحاديث عليه الصلاة والسلام عندما يذكر الخليل إبراهيم أو يذكر موسى الكليم، كل ذلك يظهر أدبه صلوات الله وسلامه عليه مع أنبياء الله ورسله. فهذا من جنس ما كان عليه نبي الله يوسف من الأدب. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أي جبلت النفوس، فطرت على أنها تدعو إلى الشهوة، تدعو إلى الرغبة، تدعو إلى ما حرم الله. لكن بعض الأنفس يرحمها ربها، بما يرحمها يعصمها، إلا من رحم ربي. وقد عصم الله عز وجل يوسف، وقد دلت العصمة ليوسف في هذه القضية من بابين. الباب الأول قول امرأة العزيز لما قالت ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، والأمر الآخر قول الله عز وجل في أصل القصة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهاتان آيتان في السورة نفسها شاهدتان على أن يوسف قد عصم، فقال إلا من رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وهذا من كلام أنبياء الله، وفي ظني على علمي بعيد جدا أن ينسب هذا القول كله إلى امرأة العزيز، ويبقى في رأينا في ظننا أنه عائد على نبي الله يوسف. وقد انتصر لهذا القول البغوي رحمه الله، في حين كما نعلم أن القرطبي كما حررنا آنفا قال لا نختاره ولا نقبله وله ذلك، وليس قولنا بملزم لأحد. لكن ينبغي أن يعلم أن يعلم أن هذه المسألة مما اختلف العلماء فيها سلفا وخلفا، وليس فيها نكير بعضنا لبعض. هذه آية من آيات الجزء الثالث عشر. جاء في آيات الجزء الثالث عشر في سورة يوسف نفسها، في سورة يوسف نفسها قول الله عز وجل فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. لفظ البشير لفظ محبب إلى النفس، فإن الإنسان يحب أن يبشر، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه الكريم في سورة أخرى وبشر المؤمنين، وقال بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تؤسرا. فالبشارة شيء محبب مرغب إلى النفوس. فالله عز وجل سمى ذلك الرجل وهو ظاهر القرآن والعلم عند الله أنه أحد أبناء يعقوب، لأن يوسف عليه السلام أعطاهم القميص ثم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فهذا أحد أبناء يعقوب، لكن الله لم يقل هنا فلما جاء أحد الأبناء سواء كان الكبير كما قيل أو غيره، وإنما جاء القرآن يذكره بالصفة فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. الإنسان يحتاج إلى البشارة، خاصة إذا كان في كرب، فتأتي البشارة إليه كما يأتي الماء البارد على الظمأ. وأعظم البشارات التي يحتاجها ابن آدم عند الموت. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالبشارة في ذلك الموضع لا شأنها العظيم، لها أثرها الجليل على النفس، تظهر حتى على قسمات وجه ذلك المبشر. فقال الله عز وجل هنا: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، ألقاه أي ألقى القميص، فارتد بصيرا أي عاد إلى نبي الله يعقوب بصره. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فحاجة الإنسان للبشارة تبقى حاجة ملحة في كل آن وحين، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بالبشارة وأثاب عليها وسجد شكرا، وجبرائيل عليه السلام بشره أن من صلى عليه من أمته صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فسجد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخذ كثير من الأدباء من هذا الموقف من نبي الله يعقوب أبيات شعرية صاغوها في بيان أثر ذلك القميص لما ألقاه البشير على نبي الله يعقوب. يقول أحدهم يمدح أحد الناس الذي إذا سئل مالا يعطي، والأصل أن الإنسان غالبا إذا سئل مالا يتغير وجهه حتى لو أعطى، فليس كل كريم يعطي وهو متهلل. فقال أحدهم يمدح أحد الكرماء، قال: كأن كل سؤال في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب. وقد كان قميص يوسف ذا أثر طيب في أجفان يعقوب، كأن كل سؤال في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب. والآخر يقول: وصل الكتاب فلا عدمت أناملا، خطت به حتى تمخض طيبا، فكأن موسى قد أعيد لأمه أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا. فانظر كيف الشعراء أحيانا يوفقون إلى قضايا بثها القرآن فيستلهمون منها ما يصوغونه شعرا يقبل في النفوس ويقع منها موقعا عظيما. والشعر يخلد إذا كان يرتبط بحياة الناس العامة، لأن الناس في حياتهم العامة عندما يمر عليهم الحدث عينه يلجؤون إلى قول ذلك البيت ويرددونه، فيصبح ذلكم الحدث تلكم المناسبة أبقت على الأبيات الشعرية أن تبقى راسخات باقيات خالدات يرددوها الناس. وهذا كل من تأمل سواء في النقد أو في الحياة العامة يجده ظاهرا جليا. فالموت مثلا لا يكاد يسلم منه أحد، يعني في البيوت ولا قضية الموت الفردي هذا حق لا محالة، لكن كذلك كلما يريد الإنسان أن يعزي نفسه يتذكر قول كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فهذا البيت خلده ارتباطه بشيء يقع كثيرا في حياة الناس وهو الموت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث عائشة أنه كان إذا استرابه خبر تأخر عليه تذكر قول طرفة بن العبد: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فالذي خلد بيت طرفة بن العبد أنه يلامس حياة الناس ويتكرر كحدث في كل قضية: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. وهذا أصلا كما مر معنا كثيرا في معلقته. فنعود لقول الله عز وجل: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هاتان آيتان من سورة يوسف من فواتح الجزء 13 من كلام الله، من السور التي يأتي عليها الجزء 13 سورة الرعد، وهي سورة مكية إلا بضع آيات اختلف الناس فيها. نقف عند بعض آياتها. من آياتها العظيمة الجليلة ذات الأثر أن الله عز وجل قال فيها: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا التسبيح تنزيه لله عز وجل من كل نقص، فالله عز وجل ما من صفة كمال إلا له فيها الحظ المطلق، وما من صفة نقص إلا وهو جل وعلا مبرأ فيها. وقد ورد عن عبد الله بن الزبير موقوفا أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يتأول القرآن، تأول القرآن هذا شائع ولله الحمد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الصحابة في كلام التابعين. وينبغي للإنسان أن يفقه هذا الطريق في فهم كلام الله عز وجل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. تضور، تقلب، استعصى عليه النوم أحيانا، يقوم الإنسان من نومه في حاجة إلى أن يذكر ربه، ولن يذكر ربه بذلك الموقف ولا في غيره من المواقف ليعظم من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ألم به شيء من ذلك قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هنا تأول النبي عليه الصلاة والسلام آيات سورة صاد، الله عز وجل قال: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فهذا من التعقيب اليسير على قول الله عز وجل في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. كذلك جاء في هذه السورة المباركة قول الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فاختلف في جواب لو اختلافا كثيرا، بعضهم يقول إن الجواب مقدر أي لكان هذا القرآن، وبعضهم يقول إن الجواب في نفس الآية بل لله الأمر جميعا أي القضية الهداية. أنه حتى لو فرضنا أن قرآنا به تلك الصفات العظيمة تكون بسببه، فإن تبقى الهداية بيد الله. المعنيان صحيحان، لكن أيهما أرسق بالآية، أيهما يصح أن يكون جوابا للو، هذا الذي فيه الخلاف. وهذه الآيات: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، قال بعض أهل العلم إنها مدنية، مع اتفاقهم أن مجمل السورة أي سورة الرعد سورة مكية. نأتي الآن لسورة إبراهيم. سورة إبراهيم بأكملها كما سورة الرعد في الجزء 13 من كتاب الله، وهي سورة عنيت بذكر الكثير من أخبار نبي الله وخليل إبراهيم عليه السلام. سنقف هنا عند بعض آية مما يتعلق بهذا الخليل المبارك وأبي نبينا صلى الله عليه وسلم وأبو كثير من الأنبياء. قال الله عز وجل: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يقول العلماء إن قول الله عز وجل ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن هذا من دعاء إبراهيم، وأما قول الله عز وجل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء فهذا من قول الله، أي أنه لما دعا إبراهيم بهذا الدعاء الذي أثنى فيه على ربه ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، عقب الله عليه بقوله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا حق لا مرية فيه البتة، والمؤمن إذا أدرك هذا راقب الله في السر والعلانية وفي الخلوة والجلوة. ثم جاءت آيات يظهر فيها ما يعرف بفقه الاستدلال. ذكر الله دعاء الخليل فقال في دعائه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. لما توقفنا هنا عند قول الله الكبر؟ معنى ذلك أن هذا الدعاء قاله إبراهيم في أخريات عمره، لأن إبراهيم عليه السلام رزق إسماعيل وهو في سن 99، ورزق إسحاق وهو في سن 112 عاما، وهو الآن يتحدث عن أنهما شب عن الطوق وأصبح كبيرين ينفعان أباهما. فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ثم قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نقول ظاهر القرآن أن هذا الدعاء متصل بعضه ببعض، فإذا اتفقنا أن هذا الدعاء متصل بعضه ببعض، أي أن إبراهيم قاله بعد أن بلغ الكبر وتجاوز 100، فمعنى ذلك أنه قاله بعد أن ترك أباه وهجر قومه. والله عز وجل قال في كتابه العظيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لأستغفرن لك، هذا الوعد. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الآن نلحظ، القرآن لما تحدث عن أبي إبراهيم الذي كفر وعاند خليل الله وقال لأرجمنك واهجرني مليا، لا يسميه والدا. الله يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ما قال لوالده. وقال جل وعلا في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وهناك يقول جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، ما قال والده، لكنه في سورة إبراهيم قال ربنا اغفر لي ولوالدي. فهل الوالد ها هنا في هذه الصورة في قضية إبراهيم في القرآن كله غير الأب؟ هذا يحتمل. إذا كان هذا الاحتمال قائما فيصبح أن والد إبراهيم لصلبه، أبوه لصلبه، ليس المقصود في آية الاستغفار وليس المقصود في آيات مريم. والوالد المقصود في سورة إبراهيم هو أبوه لصلبه، فيصبح الأول هو العم أخو الأب، هو العم أخو الأب. وقد سمى الله عز وجل في القرآن العم أبا. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هؤلاء أبناء يعقوب يخاطبون أباهم يعقوب، ومعلوم أن يعقوب ابن إسحاق وأن إسماعيل عم ليعقوب ليس أبا له من نسبا، ومع ذلك قالوا هنا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذا صح هذا الفقه في الاستدلال وهذه الطريقة في الاستنباط، فيصبح قول الله عز وجل في سورة إبراهيم إلا عن موعد، قول الله عز وجل في سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي، يقصد أباه وأمه المباشرين لولادته، وهذا يقبل، لكني لا أستطيع أن أجزم به ولا أتبناه قولا شائعا في الناس، لكنه بلا شك يجعل المرء يتوقف كثيرا عن القول إن المراد بقول الله في حق الخليل إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لا يلزم بالضرورة أن يكون أبوه الذي هو والده الذي هو إبراهيم لصلبه مباشرة. في فقه الاستدلال في هذه الآية والعلم عند الله. فقال الله عز وجل هنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ثم ذكر الله عز وجل الظلم وعواقبه، ثم ذكر مصير أهل النار عياذا بالله، ثم أخبر جل وعلا في هذه الصورة المباركة عن تبدل الأرض والسماوات، كذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ثم جاءت آخر آية في الجزء الثالث عشر، قال الله عز وجل سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس أي القرآن، ولينذروا به أي القرآن، وليعلموا أي من أجل ذلك أنزل القرآن أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. جعلنا الله وإياكم من أولي الألباب الذين يتذكرون نعم الله عليهم، وأعظم نعم الله علينا بعد الإسلام القرآن. قال ربنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، حياكم الله إلى برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان لقاء اليوم آيات من الجزء الثالث عشر. الأخت سارة من عجمان، تفضل يا أختي. تفضل يا أختي سارة.
ألو.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم، شكرا لكم. تصحيح أن الاسم أم ماجد من عجمان.
أم ماجد من عجمان.
هيك الله يبارك فيكم شيخنا. شيخنا سؤالي متعلق بالدعاء ومن شقين إذا تفضلتم.
تفضل.
الشق الأول، إذا كنت أنا في يعني لدي حاجة وأتمنى أن رب العالمين ييسر لي قضاءها، وكنت بهذه النية مثلا كل يوم أطعم مسكين، يعني أعمل عمل صالح لهذا الأمر، هل هذا ينقص أو يزيد في قضية استجابة الدعاء؟ وكيف أضع يعني أخلي هذا الموضوع خالص لوجه الله، يعني أنا حين أعمل هذا العمل بنية تسريع الاستجابة، فهل هذا الموضوع أصلا جائز ولا مش جائز؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا كنت أدعي 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 وما أرى أن الدعاء هذا يتحقق، وكل يوم أني أنا أقول يا رب أني متوكلة عليك لتحقيق هذا الأمر، فهل يعني أني حينما ينقضي اليوم وما أرى أن هذا الموضوع تحقق يعني ينقص من قضية التوكل أو يعني ما؟
والسؤال الآن الشقان ظاهران يا أم ماجد، اسمعي يا أم ماجد شوفي.
الله يسلمك.
هو الإنسان لابد أن يعتقد ويكون على يقين أن الذي يقضي الحوائج رب العالمين، له طريقة الإنسان في استدرار رحمة الله، لكن لا يحسن في ظني أن تقف طرائق استدرار رحمة الله بشيء واحد، منها الإحسان إلى الخلق. نعم نطعم نعطي ننفق لعل الله أن يرحمنا، قد دل القرآن على أن الإحسان إلى الخلق يجلب رحمة الخالق، هذا واحد. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، الأحاديث والآيات في هذا كثيرة لا تحتاج إلى مزيد معنى. الأمر الثاني، نحن ينبغي أن نبحث عن مفردات حديثية دعائية نستدر بها رحمة الله، يعني أقوال غير العمل، يعني جوار بعضهم البعض يكون كل ذلك سوي، يعني طرائق متعددة. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رضيت بالله وعن الله، أضراب هذا من الكلم تستدر به رحمة الله. اللهم لا تجعلني في داري مضيعة، اللهم لا ترد أي يدي إلي صفرا، وغير ذلك من الأدعية، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأمر الثالث، أن نعتقد حسن ظننا بربنا، وأنه قد يكون من الخير لنا من حيث لا نعلم لا يجاب دعاؤنا، فقد يتمنى الإنسان شيئا ليس هناك من صالح له لو وقع، لكنه يجهل ذلك. قد تتمنى المرأة رجلا، قد يتمنى الرجل امرأة، قد يتمنى الرجل منصبا، قد يتمنى الرجل ولدا، قد يتمنى الرجل مالا، قد وقد أشياء كثر، السكنة في مدينة، وظيفة شاغرة يتمناها العبد، وقد يكون فيها هلاكه، فهو يلح على ربي وربه به أرحم. فكوني على يقين يا أم ماجد أنت ومن يسمعني ويراني أن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسها، فقولي في دعائك اللهم إني أسألك نورا أهتدي به، رزقك الله النور وتولاك الله بولايته يا أختي الكريمة. نعم. الأخ محمد من موريتانيا، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياكم الله
يا شيخ محمد من موريتانيا، ندعو لك بالخير.
اللهم لك الحمد،
الله لنورتنا بعلمك وفتنا به ونصايحك اللي نسمعوها في كل مكان.
الحمد لله على فضله.
دورك تدعينا الله تبارك وتعالى.
الله يسر أمرك.
نسألك عن حديث صحيح. أنا في مرض اسمه عرق النساء، وكان حديث روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشفاء وعرق النساء اللي تشاتنا عربية.
نعم، الحديث عندنا صحيح، وقد جربه بعض أهل العصر ممن نعرف من العلماء، وقد شافاه الله عز وجل به، فاستمر عليه، يعني اصنعه ولا حرج إن شاء الله. سأل الله أن يشفيك يا أخ محمد. الأخ مصطفى من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله
يا شيخ. لدي بس سؤالين. أول سؤال، ما تفسير آية الذين ضلت عيون في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. وكيف يعرف الإنسان أنهم منهم ولا من هذه الآية ولا؟
نعم.
والسؤال الثاني، في أحد محاضراتك قلت جامع الأعمال الصالحة ثلاث: إجابة النداء للصلاة، والصلاة في جوف الليل، وبر الوالدة.
نعم.
بخصوص بر الوالدة، يعني برضو سمعت لك أكثر من حلقة تقول يعني مهما أتى من الوالدين ما عليك أنك تصبر وتطرهم، صحيح؟
صحيح.
طيب،
الصبر غير الطاعة، يعني الطاعة لا تكون إلا في المعروف، لكن الصبر يكون على كل ما يأتي من الوالدين، ولا يأتي من الوالدين إلا خيرا.
مهما كان منهم، مهما من يعني من مضرة، مهما من أي شيء،
مهما كان الله عز وجل أمر وصانا بهما، فيجب أن ننفذ وصية الله. ووصينا الإنسان بوالديه، مهما جاءك مضرة من والدة أو من والد، فيجب عليك الصبر والقبول واحتساب الأجر من الله. أما الطاعة في تنفيذ العمل فإنهما يطاعان، إلا وهذا قل ما يقع، إلا إذا أمر بمعصية الله.
طيب كيف يعني أنا كيف أواجه يعني من أسلوب الوالدة، كيف أواجه وأنا مش يعني حاس إنه ما في اتجاه يعني كإحساس؟
حاول
يعني كأبو لولد لأمه، يعني ما أسمع كثير مثلا من أصحابي يقول الأم والأم الأم، أنا ما أحس بالإحساس هذا اتجاه الوالدة.
هذا نوع من الابتلاء يا أخ مصطفى، يعني احيانا نوع اذا يعني احيانا قد يكون منك الخطأ من غير ان تشعر، يعني لا يلزم ان يكون الخطأ من الوالدة، قد يكون الخطأ منك من غير ان تشعر.
انا قلت كذا، بس في الامور اكثر من اخواني يكون كذا، يعني بعكس الوالد تماما.
ايا كان، شوف احنا لا نريد ان نجعلها قضية شخصية، لكن احيانا يعني ينبغي ان يعلم ان الله وصانا بهما ووصاهم بنا، فلو قدر ان احدا ابتلي بان اباه او امه لم يرعى حق الله فيه، فهذا لا يغير من الأمر شيئا في أنه يجب عليك أن تقوم بحق الله جل وعلا فيهما، هذا أمر يعني لا ارتياب فيه ولا شك. أما قضية العواطف والمشاعر فهذه لا سبيل إليها، يعني لا يستطيع أحد أن يحكم أحد فيها، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما أملك ولا أملك، لكن أنت مهما كان كن يعني بارا رحيما قائما بحقهما، سيبدل الله عز وجل ما في قلبك من قسوة أو من جفاء أو من عدم ليونة معهما إلى خير. من صدق مع الله صدقه الله. أما الآية الأولى فإن الله قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله قال بعد: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأول ما ينصرف إلى أولئك الذين لا يؤمنون بالله ويظنون أنهم على هدى وعلى صراط مستقيم وعلى الحق، كما كان يصنعه كفار قريش. وقد نزلها بعض أهل العلم على من كان من الأحبار والرهبان، وبعضهم كما جاء هذا في حديث سعد ربما تنزل على من ظل من هذه الأمة، كما يرى الآن من بعض من ينتسب إلى تلك الطوائف والفرق عيادا بالله، ممن يكفر أهل الإسلام ويكفر العلماء والحكام ويقتل، فهذا يحسب أنه يحسن الصنع وهو بعيد كل البعد عن طريق الله. شكر لك يا أخ مصطفى، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نتم ما بقي لديكم من تساؤلات. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان لقاء اليوم آيات من الجزء 13. الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يوفقكم ويفتح عليكم يا رب.
آمين.
السؤال في سورة فصلت.
نعم.
وأفأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
نعم.
تفسير الآية: ثمود عقوبتهم من جنس ما اغتروا به. كيف تكون عقوبة ثمود من جنس ما اغتروا به؟ أقصد عاد أنهم كانوا أقوياء ثم عليهم الريح.
نعم.
كيف تكون من جنس ما اغتروا به؟
الله عز وجل يا أم عبد الله أهلك هاتين القبيلتين العربيتين اللتين أصبحت بذلك بائدتين، قال الله: فهل ترى لهم من باقية. ولا يلزم أن يكون العذاب من جنس ما على شأن المعذب به فيه، فقد يكون من ذلك كما كان في قضية فرعون، قال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله عز وجل في اليم. وكما كان السحر شائعا في بني إسرائيل، فكان في معجزة نبي الله عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه ويحيي الموتى بإذن الله، كان الطب عندهم وكان السحر في زمن موسى، فكانت العصا تأييدا له. لكن لا يلزم أن يكون العذاب من جنس ما اشتهر به أولئك القوم. وقد اختلف العلماء في قضية الصاعقة هنا، مع الاتفاق على أن ثمود أمهلوا 3 أيام كما جاء ذلك مصرحا به في سورة هود، والعلم عند الله يا أختي الكريمة. نعم، أم فيصل من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
الله يحييك. بس بغيت أسأل من آداب الدعاء، هل أسأل مثلا الله يا كافي، أو أسأل اللهم بأسألك لأنك أنت الله الكافي؟ هل يجوز أني أقول يا رحمن يا كافي يا شافي، أو باسمك اللهم الشافي، أيه أفضل؟
إذا قلت يا كافي يا شافي فهذا دعاء بالوصف لا دعاء بالاسم، وإذا قلت يا رحمن أو فهذا دعاء بالاسم. الله عز وجل يدعى بوصفه ما له من صفات العلى، ويدعى بأسمائه. فمثلا عندما تقولين يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، هذا ليس اسما من أسماء الله الحسنى، هذا وصف من صفات الله. لكن عندما تقولين يا غفور يا ودود يا كريم يا رحمن يا رحيم، هذه أسماء حسنى لله، فكل ذلك جائز. لكن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء كما قال العلماء. نعم. وأنت يا أم فيصل يعني قولي اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، اكفني كذا وكذا، أفضل عندي من أن تقولين يا كافي. يعني اذكري اسم من أسماء الله الدالة على مثل ذلك، مثل تلك الغاية، اللهم أنت القوي العزيز الفعال لما يريد، فاكفني كذا وكذا، هذا أكمل وأجمل، والعلم عند الله. نعم. الأخ حذيفة من السودان. تفضل يا حذيفة.
يا شيخنا جزاك الله خيرا،
حياك الله.
الله يا شيخ صالح، إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي حذيفة،
الله يديك العافية يا شيخ. يا شيخي سؤالي، أنا عندي أمي وأبي ولم يربوني من أنا صغير، من عمري 30 يوما.
عندك ماذا؟ أعد على ما
فكيف أبرهما يا شيخي؟
أعد السؤال يا حذيفة، على مهل عندك ماذا؟
أمي وأبي.
أمك توفت وأنت عمرك 30 يوم؟
لم يربوني من أنا صغير،
تركوك وأنت صغير؟
لم يربوني يا شيخي.
هما أخطأ إن لم يكن لهما عذر فلا تخطئ أنت.
فربوني ربتني عمتي يا شيخي.
نعم.
فكيف برهما يا شيخي؟
برهما بالإحسان إليهما وكأنهما ربياك. الله عز وجل قال لنبيه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأنت تعلم قرأت السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فهذا الشرط ليس قيدا، ليس شرطا لا ندعو لهما حتى نثبت أنهما ربيانا، لا. وأمه آمنة بنت وهب ماتت وهو عليه الصلاة والسلام عمره 6 سنين كما تعلم، هذا يعلمه المسلمون ولله الحمد. فلا يلزم أن يكون ليس معنى الآية إن لم يربياك أنه يجوز لك أن لا تبرهما، لا يقول بهذا أحد، كما بينا مرارا من هذه القناة ومن غيرها في دروسنا في مسجد قباء أو في غيره في مواضع تعليمنا للناس، حق الوالدين عظيم، فلو فرط أحدهما في حق الولد فإن ذلك لا يعفي الولد من إتيانه لحق والديه. أنت تعامل الله جل وعلا فيهما. ثم أنا نقول يعني الجنة يا أخي حذيفة درجة عالية، فإن كنت أنا لا أعطي إلا من أعطاني، ولا أبر والدي إلا على قدر ما أحسن إلي، ولا أعطي جاري إلا إذا أكرمني، ولا أعامل صديقي إلا إذا عملني بالحسنى. أنا الآن ليس لي فضل، أقوام أحسنوا إلي وأحسنت إليهم، كيف أريد الجنة؟ الجنة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى من يمنعك وأنت تعطيه، إلى من لا يخاف الله فيك وأنت تخاف الله فيه، إلى من يغتابك وأنت تخاف الله فيه لا تغتابه. تحتاج إلى مثل هذا من الصبر والمجاهدة في حياتي، في حياة الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أوذي من البعض قال: رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر. والله عز وجل قال لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم، الأخت أم عبد العزيز من العين، تفضلي. نعود للأخ محمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب.
نعم.
أنا يا شيخ لازلت صغير في السن، لكني بعض الأحيان أفقد أعصابي على أمور تافهة يعني صغيرة.
مع من؟
وهذا يضايقني كثير.
مع من؟
أنا إذا جيت البيت وكذا
مع كل أحد
البيت عادي.
هو في وصف يا أخي محمد يسمى فلان موصوف بالحدة، يقال له حدة، وهذا موجود في كثير من الأخيار. لكن المهم لو وقع، لو كنت أنت من الشخصيات التي فيها الحدة، أول شيء تعزى، يعني هون عليك. يوجد هذا حتى في خيار الخلق، يوجد فيهم شيء من الحدة، ولا أريد أن أسميها، لكن ثمت أقوام من خيار الخلق، خيار الصحابة، فيهم شيء من الحدة، لكنها لا تصل بهم إلى أن يظلموا. فالمهم أنت لو قدر أنك ممن فيهم هذه الحدة، هي أحيانا حتى لا يفهمني الناس خطأ، تكون منقبة، تكون شيء حسن، تكون شيئا حسنا. لكن متى ما تبين لك أنك ولجت شيئا ما في الظلم أو الباطل ارجع. لكن أحيانا لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها. وفقك الله يا أخي محمد لكل خير. الأخ صالح من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام، حياك الله.
أجل الله لك العطاء ورفع ذكرك في الأولين والآخرين يا شيخ.
اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. نعم.
سؤال يا شيخي، تفسير الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه.
نعم، هذه الآية من سورة الطلاق، والله عز وجل قال: الله الذي خلق سبع سماوات، ثم قال: ومن الأرض مثلهن، أي سبع. لكن يمكن أن يقال إن السماوات السبع بينهن فاصل، حاجز، يعني كل سماء فيها من يعمرها، ثم السماء التي بعدها يعمرها من الملائكة من يعمرها، هكذا حتى السماء السابعة، ثم لكل منها باب. والعلم عند الله، ولا أجزم، هذا غيب، أن الأرض كما أنها سبع سماوات إلا أنها متصلة، يعني طبقاتها متصلة بعضها ببعض، ليس بينهن فاصل يعمر على ما يدل عليه ظاهر القرآن. أما قول الله يتنزل الأمر بينهن، هذا للتغليب. لماذا للتغليب؟ الأمر يتنزل من السماء إلى الأرض، لا علاقة له بالسماء بالأرض، طبقات الأرض السفلى أبدا لا علاقة له، ولكن هذا التغليب في كلام العرب. فأحيانا مثلا يغلب الله عز وجل العاقل على غير العاقل باعتبار فضل العقل، وأحيانا يغلب الله عز وجل غير العاقل على العاقل باعتبار الكثرة، وهذا ظاهر في القرآن. الله يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض، فذكر ما مع أنه له من في السماوات من العقلاء من الجن من الإنس، لكن لما قال ما دخل الجن والإنس، لأن المقصود التغليب وهو الكثرة. العلم أخي المبارك، أخي صالح من السعودية، العلم بأسلوب العربي في كلامها يعينك بحمد الله على فهم كلام رب العالمين جل جلاله. شكر الله لك. أم حسن من الشارقة، تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، وارفع صوتك قليلا، رفع الله قدرك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طولي بعمرك، بغيت أسألك عن آية زين، هي مش موجودة في القرآن بس الحمد لله رب العالمين. يا شيخ متقرب إلى الله بإذن الله ما شاء الله زي ما شاء الله سبحانه وتعالى، فبس بغيت أعرف شو معنات هاي الآية. الحمد لله رب العالمين نزلت لي من السماء، والآية هي ولقد أنزلنا عليك الحضن والماء.
نعم.
بغيت تفسير لهاي الآية الله يخليك.
الآية هذه في أي سورة؟
مش موجودة في القرآن.
كيف صارت آية وما هي موجودة في القرآن؟
جتني في رؤيا والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، لكن هذه ليست رؤيا، هذه أضغاف أحلام أو تسلط شيطان. ما في يا أختي يا قرآن ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن أنزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي من السماء. ما هذا في ابنتي الكريمة قرآن ينزل على أحد، ولا يوجد آية بعد ما في كتاب الله بين دفتي المصحف. حتى لو كان الرأي هذا لا يفطر من صلاة ولا صيام. لا نبي بعدي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والله جل وعلا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما في نبي، ما في. وفضلا على أنه حتى في زمن الوحي ما في نبي أصلا، وما كانت نبي ما كانت نبيا قط أنثى، فما في شيء. فأنت جزاك الله خير، وفقك الله لكل الخيرات، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وابتعدي عن مثل هذه الأمور ولا تحدثي بها أحدا، وسأل الله أن يشرح صدرك وأن يهديك إلى الحق يا أم حسن. ختاما، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.